وقال صلى الله عليه وسلم: لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا حتى نشأ فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم فأخذوا بالرأي وتركوا السنن. رواه ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو مرفوعا، ورواه الدارمي عن عروة مرسلا، ورواه الطبراني بلفظ: فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. ورواه ابن بطة في الكبرى من حديث وافية بن أسقع مرفوعا، ورواه الهروي في ذم الكلام من حديث عروة بن الزبير عن أبيه مرفوعا. وعزاه السيوطي لابن ماجة والطبراني ورمز لحسنه، وفي سند ابن ماجة سويد بن سعيد وهو ضعيف، وأخرجه ابن وهب في جامعه موقوفا على الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه.
نعم، وهذا فيه تحذير، هذه فيه تحذير من الأخذ بالرأي، والمراد الرأي المجرد الذي لا يحتاج إلى النصوص، وهي أن بني إسرائيل لم يزل أمرهم معتدلا، يعني مستقيما على الشريعة واتباع ما جاء في التوراة التي أنزلها الله على موسى، حتى نشأ فيهم المولدون وهم أبناء سبايا الأمم لما اختلطوا بغيرهم من أبناء الأجناس الأخرى، كما حصل للمسلمين لما اختلطوا بالعاجم وترجمت كتب اليونان والرومان، هنا اختلطوا العاجم فسدت ألسنتهم ووجدت البدع. هو التحليل من الأخذ بالرأي والمراد وترك السنن، والمراد بالرأي الرأي المجرد الذي لا يستند إلى السنن، ولهذا قال: فأخذوا بالرأي وترك السنن. هو التحليل من البدع والآراء والأهواء المضلة، والأخذ بالسنن. والرأي رأيان: رأي محمود وهو المستند إلى النصوص، فهذا هو الذي جاءت به النصوص في الثناء على أهله. والرأي الثاني الرأي المجرد الذي لا يحتاج إلى النصوص. وهناك، وهذا هو جعل النصوص، هناك نصوص فيها ذم الأخذ بالرأي، ونصوص فيها مدح الأخذ بالرأي، والجمع بينهما أن النصوص والآثار التي فيها مدح الأخذ بالرأي المراد بها الرأي المستند إلى النصوص، المستند المستنبط من النصوص، والنصوص التي فيها ذم الرأي هي ذم الرأي المجرد الذي لا يحتاج إلى النصوص. وهما دل على هذا الحديث: قد أخذوا بالرأي وتركوا السنة، يعني الرأي مجرد المخالف للسنة. فيه تحذير من الرأي والهوى، وإنما نشأت البدع من الأخذ بالرأي وترك السنة، بدعة الخوارج والمعتزلة والجهمية والأشاعرة والمرجعة والقدرية والرافضة، إنما نشأت من الأخذ بالرأي والأهواء المضلة وترك السنة والنصوص. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه ورواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها بسند صحيح، ورواه الشهاب القضاعي في مسنده، وقال الهيثمي في المجمع، رواه الطبراني في الأوسط، والبزار بطرق فيها ضعف، ورواه عبد الرزاق في مصنفه، وابن المبارك في الزهد.
نعم، المؤلف رحمه الله أنه رواه الترمذي الغاشة، ورواه الشهاب ابن ماجه عبد الرزاق، ولكن فات على المحشي أنه وفد الشيخان البخاري ومسلم هذا الحديث، فات على المحقق الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم، ولفظ البخاري: وحدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بهذا العلم فضلوا وأضلوا. قالت: ربي حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام النحوي. وكذلك أخرجه الإمام مسلم، هذا فات على المحقق، مع أن يعني الصحيح الصحيحين واضح واضحان، ينبغي أن يكون أن يرجع إلى الصحيحين مقدمة ولا سنة كمال إلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينزع علما انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم في قبض العلماء. هذا فيه الحث على تعلم وأخذ العلم من أفواه العلماء قبل قبضهم قبل موته، وهو أن قبض العلم بقبض العلماء موت العلماء، ولو كانت الكتب بين أيديهم، القرآن بين أيديهم والسنة هنا، ولكن العلماء هم الذين يبينون للناس ويوضحون معاني الكتاب العزيز ومعاني السنة ويجمعون بين النصوص ويؤولونها على تأويلها بخلاف أهل البدع، فإن أهل البدع يضربون النصوص بعضها ببعض ويؤولونها على غير تأويلها فيضلون ويضلون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا فيه حث على طلب العلم والعناية بطلب العلم وأخذ العلم من أفواه العلماء، ولا يكفي كون الإنسان يأخذ العلم من الكتاب والقراءة ما يكفي، وليس هناك أحد تعلم طلب العلم من الكتب أبدا، العلم إنما يؤخذ من أفواه العلماء. لو جلس الإنسان طول حياته ومعه الكتب وحدها ما يصبح طالب علم، ما يصبح طالب علم. ولهذا قال العلماء من كان شيخه كتابه من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه، إن كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه. والحديث واضح، يقول النبي إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، ما يقبض من صدور الرجال، لكن يقبض يموت العلماء، يموت العلماء واحد بعد واحد بعد واحد حتى يقبض العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا لم يبق عالم فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوس جهال فسعلوا فأكثروا بغير علم فضلوا وضلوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأن إذا مات العلماء المناصب لا بد لها من يتولى الإفتاء والقضاء والتدريس وغيرها من المناصب، فلا بد أن تسد. فإذا مات العلماء أهل البصيرة وأهل العلم يتولى من يتولى؟ يتولى أمثل الناس لم تتل أمثل. فإذا انتهى العلماء تولى هذه المناصب وليس من أهل العلم، وليس من أهل العلم. لا بد أن يفهم، لا بد أن يفتي، لا بد أن يبغي، لا بد أن يدرس، لا بد أن يعلم، لأنه في هذا المركز في هذا المنصب مفتي لا بد أن يعلم، قاضي لا بد أن يعلم، مدرس لا بد أن يعلم. فإذا لم يكن عنده علم ولا بصيرة أفتى بغير علم ودرس بغير علم وقضى بغير علم فضل وأضل، وهلك الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. رواه البخاري عن المغيرة بن شعبة، ورواه ابن بطة في الكبرى عن المغيرة أيضا من ثلاث طرق، ورواه اللالكائي عن أبي هريرة، ورواه الآجري في الشريعة بلاغا، وعزاه السيوطي للبيهقي بلفظ كره من حديث المغيرة ورمز لصحته.
نعم. وهذا الحديث ثابت صحيح، قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وفي لفظ نهى عن حقوق الأمهات ووعد البنات ومنع وحاجة، والنهي في التحريم. نهى النبي عن قيل وقال، ومن ذلك ما يفعله أهل البدع، قيل كذا وقال كذا، فالذي يكتب من قيل وقال قيل كذا وقال كذا لا بد أن يقع في الكذب، وكذلك أهل البدع الذين ينقلون عن غيرهم وعن أهل البدع قالوا كذا وقيل كذا لا بد أن يقعوا في المحذور. وكذلك إضاعة المال بغير وجه شرعي، كثرة السؤال يشمل سؤال المال بغير حق، وكذلك سؤال العلم إذا كان على وجه التعنت وعدم الاسترشاد أو على وجه الرياء، فالإنسان يرائي بسؤاله، أو على وجه الإعناف وإعجاز المسؤول. أما إذا كان على وجه الاسترشاد والاستفهام هذا مأمور به، قال الله تعالى فاسألوا على ذكري إن كنتم لا تعلمون. والحديث الآخر نهى عن عقوق الأمهات، لأن هذا من الكبائر، ومنع وحاس، منع يعني منع الواجب، وحاس أكمل يأخذ ما لا يستحق ما لا يحل له، يمنع الواجب الذي أوجب الله ويأخذ ما لا يستحق. نهى عن عقوق الأمهات ومنع الوهات وقيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يكره كثرة المسائل ونهى صلى الله عليه وسلم عن الغلوطات وقيل هي شداد المسائل وصعابها. رواه أحمد عن معاوية وإسناده جيد ورواه أبو داود كما في الفتح الرباني ورواه الآجري بدون ساد في الشريعة وقال محققه الفقيه رواه البخاري وقائل هذه العبارة شداد المسائل وصعابها الإمام الأوزاعي كما في رواية أحمد وأبي داود وهي عندهما بلفظ الغلوطات بفتح العين المعجمة أي المسائل التي يغالط بها العلماء ليزلوا فيها فيهيج بذلك فتنة وشر
فيهيج
بذلك فتنة وشر وإنما نهى عنها لأنها غير نافعة في الدين ولا تكاد تكون إلا فيما لا يقع. ورواه ابن بطة في الكبرى وروى أيضا تفسير الحديث عن الأوزاعي ورواه الخطابي في غريب الحديث ورواه الهروي في ذم الكلام بدون قول الأوزاعي.
نعم. وهذا الشيء ثابت وهو أن الذي كان يكره كثرة المسائل والمراد بالكراهة كراهة التحريم لأن الكراهة إذا جاءت في النصوص وفي كلام السلف يراد بها كراهة التحريم في الغالب. ألا ترى أن الله عز وجل في سورة الإسراء لما ذكر الكبائر العظيمة من الشرك بالله وعقوق الوالدين وقصة المثال والميزان وقصة النفس غير الحق ومشي في الأرض مرحا قال بعد ذلك كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها يعني محرم. وكما في الحديث السابق ان الله كره في قيل وقال وكثره السؤال وعقوق الامهات ومن عنوهات وهذه محرمه في المراد كراهه التحريم. وقد تاتي الكراهه قليلا يراد بها كراهه التنزيه كما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم في سنه العشاء يكره النوم قبلها والحديث بعدها هذه كراهه تنزيه. المراد هنا كراهه التحريم كان يكره كثره المسائل يعني كثرة المسائل قد تؤدي إلى التعنف وقد تكون سببا في التحريف في زمن النبوة. ولهذا قال عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا نفسي إن تبدى لكم تسؤكم. وجاء في الحديث إن أعظم المسلمين جرما عند الله من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. فكان صلى الله عليه وسلم كثرة المسائل ونهى عن الغلوطات الإنسان يسأل عن المسائل التي فيها غلوطات وإيقاع الإنسان في الغلط والعنف وقيل هي شداد المسائل وصعابها. وأهل البدع إنما حصلت البدع بسبب كثرة مسائلهم وسؤالهم عن الغلوطات وعن الأشياء التي لم تقع وعن الفرضيات فلهذا وقعوا في البدع. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم اتركوني ما تركتكم رواه البخاري بلفظ ذروني والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح ورواه ابن بطة في الكبرى واللالكائي والهروي في ذم الكلام وابن حبان في صحيحه ورمز السيوطي لصحته في الجامع الصغير وعزاه لأحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة ورواه عبد الرزاق في المصنف.
وهذا حديث صحيح وقول اتركوني ما تركتكم ينبغي للناس أن لا يسألوا عن أشياء يشددون على أنفسهم كما فعل بنو إسرائيل فإن بني إسرائيل يشددوا على أنفسهم أمرهم الله أن يذبحوا بقرة ولو أخذوا أي بقرة فذبحوها لا لأجلهم لكنهم شددوا فشدد الله عليهم قالوا يا موسى ما ندري البقرة ما أي بقرة هذه لما قال إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذون هزوا ألم تعلمتم قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ثم قالوا تعالى أنا ربك يبين لنا ما هو قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان من ذلك نفر ليست بالكبيرة ولا بالصغيرة فافعلوا ما تأمرون ولو أخذوا أي بقرة لا جاءوا لا بشكل
قالوا يا موسى ادعونا ربك بينا ما لون ما لون البقرة ما ندري إذا أخذ البقرة الصفراء ولا السوداء ولا الحمراء قال ولو أخذوا أي بقرة لكن صدقوا في شدة الله عليه قال إنه يقول إنها بقرة الصفراء فاقع لونها النظيم ثم أيضا ما وقفوا عند هذا الحد فقال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا لون تثير الأرض ولا تثير الأرض سلمت الأشياء فيها شددوا شدد الله عليه جاءت هذه الأوصاف تضيقت عليه لأنه هم الذين شددوا على كفر ولهذا قال النبي كفر كل مسرح ولما قال رجل لما قال النبي إن الله أوجب عليكم الحج فحجوا قام رجل فقال رسول أكل عام فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لاستطعت الحج مرة فمن زاد فهو تطوع هذه من الأشياء يعني هذه أمثلة قول اتركوني ما تركتكم ولهذا كان الصحابة رضوان الله عنهم تأدبوا هم أعظم الناس أدبا وتعظيما وتوقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم فكانوا على رضوان الله عليهم لا يحدقون النظر فيه إجلالا له هيبة عليه الصلاة وكانوا لا يسألون يحابون عليه الصلاة ويحسون فكان يعجبهم أن يأتي الرجل العاقل من البادية فيسأل لأن العرب لا يحب العرب في الغالب عندهم جفاء وليس عندهم يستقبل النبي مثل ما للصحابة فيأتي فيسأل فيسمع الصحابة ويستفيدون كانوا يعجبهم ويزوجون ويتمنون أن يأتي الرجل الأعرابي من البادية فيسأل فيستمعون ويستفيدون ولما سكتوا مرة وقال سلوني سلوني وهابوا ولم يسألوا أرسل الله جبرائيل فجاء جبرائيل في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه أحد من الصحابة وجاء وتعجبوا من هذا الرجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ما يعرفونه والعادة أن الرجل فيها تراب وفيها غبار وشعرهم يشعث لأن الأسفار في ذلك الزمان ليس من الأسفار في زمان كانت سفر على الجبل ومسافات بعيدة فلا بد أن يرى أثر السفر على الغريب ثيابه متسفة شعره منتفش هذا الرجل جاء غريب مسافر وثيابه بيضاء نظيفة وشعره أسود كأنه خرج من بيته تعجب فجاء وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسجد ركبته إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذه وقال يا محمد أخبرني عليه السلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت أن يسلم قال صدق تعجبوا مرة أخرى هذا سؤال عارف رجل يسأل ويصدق هذا سؤال عارف فقال أخبرني عن الإيمان ما الإيمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدره خيره وشره قال صدق تعجبوا هذا سؤال عارف قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال صدق قال أخبرني عن الساعة قال من مسؤول عنها بأعلم من الساعة علمي وعلمك كثر قال أخبرني عن المراكب قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الكفاة العراة العالة رعاء يصطادون في البنيان ثم ذهب الرجل فقال ردوه قال لي ردوه فلم ذهبوا ليردوه لم يرى أحد جبريل طار في الهواء في الجو جبريل غلف من الملائكة في رواية قال فلبسنا مليا فقال النبي عمر أتدري من السائل قال الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل يعلمكم دينكم وفي لفظ أمر دينكم فجعل الإسلام والإيمان والإحسان دين دل على أن ديننا من جعل هذه المراتب الإسلام والإيمان والإحسان قال إنما جاء يعلمكم أمر دينكم لما حاضوه عليه الصلاة ولم يسألوا أرسل الله جبريل فسأل هذا يجب على الصحابة رضي الله عنهم تأدبوا ولا يسألون كثيرا أرسل الله جبريل يسأل حتى يتعلم وكان يأتي الرجل من بادية فيسأل فيستفيدون ولهذا قال اتركوني ما اطرحتم خشية أن يسألوا شيئا لا ليس لهم به علم أو خشية أن يسألوا شيئا
يكون فيه يكون سببا لتحريم شيء، او خشيه ان يشق على النبي صلى الله عليه وسلم، او يسال شيئا والنبي لا يريده، فلهذا تعجب قال وعملوا بهذا الحديث اتركوني ما تركتم.
نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: اعظم المسلمين جرما من سال عن امر لم يحرم فحرم من اجل مسالته. رواه مسلم وابو داود والحميدي في مسنده وابن الجارود في المنتقى والآجري في الشريعه وابن بطه في الكبرى من اربع طرق. قال الخطابي: هذا الحديث في من سال تكلفا او تعنتا فيما لا حاجه له فيما لا حاجه به اليه، فاما من سال لضروره بان وقعت له مساله فسال عنها فلا اثم عليه ولا عتب، لقوله تعالى: فاسالوا اهل الذكر.
وهذا الحديث فيه تحريف من سؤال في غير حاجه، ورواه الامام مسلم وهو حديث صحيح. وقول الاعظم المسلمين جرما يعني ذنبا من سال عن امر لم يحرم فخذ من اجل مسالته بسبب تعنته. وكما قال الخطابي رحمه الله: السؤال الممنوع هو سؤال التكلف والتعنت. بعض الناس يسال فيها التعنت والتكلف واسئله لا حاجه له بها، او اسئله فرضيات لم تقع. اما من سال للاسترشاد والاستفهام او لاجل شيء وقع له فهذا ليس منهيا عنه، كما قال تعالى: فاسالوا اهل ذكر ان كنتم لا تعلمون. وهذا هو الجبر النصوص التي تنهي عن السؤال محموله على السؤال التكلف والتعنت والايذاء للمسؤول وسؤال الفرضيات وما لم يقع. والنصوص التي فيها الامر بالسؤال محموله على سؤال الاسترشاد والاستفهام، نعم، لشيء يحتاج اليه الانسان. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من احدث حدثا او اذى محدثا فعليه لعنه الله ولعنه اللاعنين والملائكه والناس اجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فقالوا للحسن: ما الحدث؟ فقال: اصحاب الفتن كلهم محدثون واهل الاهواء كلهم محدثون. رواه البخاري. واوله: المدينه حرم ما بين عيرى الى كذا، فمن احدث وذكره. والترمذي في سننه: باب النهي عن بيع الولاء وهدته.
نعم. وهذا الحديث الثابت، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المدينه حرم ما بين عير الى سوق، من احدث فيها حدثا او اوى محدثا فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. معروف الحديث: لعنه الله والملائكه والناس اجمعين، ولعنه اللاعنين قد تكون جاءت في بعض الروايات، فلعنه الله والملائكه والناس اجمعين. هذا فيه التحذير من احداث حدث، والحدث البدعه والمعصيه، من اوى محدثا مبتدعا، فيه تحذير من البدع وايواء المبتدعين. من احدث حدثا اوى محدثا فقد ارتكب جريمه، ارتكب كبيره. ولهذا قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم: فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. والكبيره كما سبق صح ما قيل فيها ان كبيره ما ترتب عليه حد في الدنيا او وعيد في الاخره كاللعن، توعد باللعن او بالنار او بالغضب، ايضا عنها كبيره. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قيل المراد التوبه، لا تقبل التوبه، وقيل المراد في صرف الفريضه والعدل النافله. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قيل المراد بالعدل الفداء، قال تعالى: وان تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، يعني لا يستفيد من عذاب الله بشيء. فقال: وللحسن ما الحدث؟ هذا الوقتي سئل ما الحدث؟ قال: اصحاب الفتن كلهم محدثون، البدع، واهل الاهواء يعني اهل الاهواء البدع، الاهواء البدع كلهم محدثون. فالمراد بالحدث البدع والمعاصي، والبدع اعظم واشد، في تحريم البدع وعواء اهل البدع. والجهمية مبتدعة البدع، والرافضة مبتدعة، والمعتزلة والخوارج والمرجئة، كل هؤلاء مبتدعة. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: كلاب النار أهل البدع. رواه أحمد والدارقطني في الأفراد كما في كنز العمال واللالكائي ولا جرزي من حديث أبي أمامة مرفوعا، ورواه ابن ماجه من حديث عبد الله بن أبي أوفى، وفي مسند وفي سنده الأزهر بن صالح، ورواه ابن ماجه بسند ضعيف في سننه باب في سننه باب ذكر الخوارج، وذكره الذهبي في الواهيات، وقال تفرد به إسماعيل بن أبان رمي بالكذب، ورواه ابن الجوزي في تلبيس إبليس خلافه الخوارج كلاب أهل النار، وقال محقق الكتاب إن الأعمش لم يسمع بها ابن أبي أوفى، ورواه أبو طاهر السلفي من حديث أبي أمامة بلفظ المصنف.
نعم، هذا الحديث إذا استخد بلفظ والأقرب أنه لا يصح، وقول كلاب أهل النار أهل البدع، ولكن أهل البدع لا شك أنهم متوعدون من كما توعد أهل الكبائر، إذا كان الزاني متوعد والسارق متوعد والشارب الخمر متوعد وعالم ما يتم متوعد بالنار، فهو البدع كذلك، لأن البدع أشد من المعصية، فهم متوعدون لأنهم أهل الكبائر. أما هذا الحديث فلا يصح، لكن أهل البدع متوعدون لأنهم ارتكبوا كبائر، وكبيرتهم أعظم من كبيرة من المعاصي والكبائر التي تنشأ عن الشهوات، الزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وسالفة الزور، كل هذه كبائر نشأها الشهوات. وأما البدع نشأها الشبهات، هي أعظم وأشد. نعم.
فقال صلى الله عليه وسلم من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. أورده السيوطي في الجامع الصغير وعزاه للطبراني ورمز لضعفه، وقال المنعوي، ورواه أبو نعيم والبيهقي في الشعب، قال ابن الجوزي موضوع، وقال الحافظ العراقي وأسانيده كلها ضعيفة، بل قال ابن الجوزي إنها كلها موضوعة. ورواه السلفي من كلام الأوزاعي، وكذا رواه الهروي في ذم الكلام، ورواه أيضا مرفوعا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها.
نعم، هذا الحديث الأقرب أنه ليس بمرفوع، وأنه موقوف على بعض الصحابة وبعض أهل العلم، من وقر صاحب البدع فقد أعان على هذه السنة، ويقول على التعظيم، هي تحذير من توقير أهل البدع وتعظيمه، لأن توقيرهم وتعظيمهم نصر لبدعتهم ويظهر الشأن، والواجب الإنكار عليهم، إنكار على أهل البدع والتحذير من بدعهم وعدم إظهار شأنهم والتحذير منهم، فإذا وقرهم وعظمهم وأجلهم ومجلهم فإنه يكون سببا في كشف البدع واعتناقها، وسببا في اختفاء السنة، إذا ظهرت البدعة اختفت السنة، فتوقير أصحاب البدع لا شك أنه ممنوع وأنه محرم وأنه لا يجوز. أما هذا الحديث فلا يصح مرفوعا وإنما هو موقوف. نعم. لا نعم.
وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا فقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمين الخط ويساره وقال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو، ثم تلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يعني الخطوط التي عن يمينه ويساره. رواه أحمد والنسائي والدارمي كما في المرعاه، ورواه محمد بن نصر المروزي في السنة، ورواه المصنف في الكبرى من عدة طرق.
نعم، وهذا حديث ثابت عن المسعود رضي الله عنه، وهو قوله إن النبي خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا فقال هذا سبيل خطا مستقيما، في اللفظ الآخر مستقيما، فقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا متعرجة عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا الآية الكريمة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذا الحديث الحث على لزوم طريق المستقيم وما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو سبيل الله. سبيل الله هو حبل الله ودينه، وهو ما أمر به الله في كتابه وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو لزوم السنة، حتى على لزوم السنة والتحذير من البدع والمعاصي، فإن الخطوط المتعرجة عن يمينه وعن شماله هذه هي طرق أهل الضلال، طرق أهل المعاصي، طرق أهل البدع، ففيه التحذير من البدع والمعاصي والحث على لزوم السنة والاستقامة على شرع الله ودينه. هنا
وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذروهم. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والآجري والمصنف في الكبرى من سبع طرق وابن أبي عاصم في السنة واللالكائي والهروي والدارمي.
نعم، والحديث السابق صحيحين، وهو أن عائشة رضي الله عنها أخبرت عن النبي أنه تلا هذه الآية من آل عمران، ويقول الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء فتنة وابتغاء تأويله. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه وفي لفظ آيات الله فهم الذين على الله فاحذرهم، وفي اللفظ الآخر: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. والحديث فيه الحث على العمل بالمحكم والإيمان بالمتشابه ورد المتشابه إلى المحكم والتحذير من طريق أهل الزيغ والضلال، وهو العمل بالمتشابه وترك المحكم، فإن طريقة أهل الحق وأهل الاستقامة والراسخين في العلم العمل بالمحكم، والمحكم هو الواضح البين المعنى الذي لا لبس فيه، والمتشابه هو الذي فيه اشتباه، كما مثلت لكم بالأمس. المحكم مثل النصوص المحكمة الواضحة في ذات العلو لله عز وجل، فانا واضحة لا لبس فيها، تزيد على ثلاث آلاف دليل من الشداء ومن السنة، وهو القاهر فوق عباده وهو العلي العظيم: سبح اسم ربك الأعلى، ثم استوى على العرش، أأمنتم من في السماء، إليه يصعد الكلم الطيب، فأود الملائكة والرسل. هذه نصوص محكمة واضحة لا لبس فيها. أهل الحق يعملون بالمحكم، والمتشابه ماذا يعملون به؟ كقوله: هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، المتشابه يردون هذا المحكم يفسرونه، يقول: هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني معبود في السماء ومعبود في الأرض وهو فوق العرش. هذه طريقة من؟ طريقة الراسخين في العلم أهل الحق. أما طريقة الرجل يترك النصوص المحكم ويتعلق بالمتشابه، يترك ثلاثة آلاف نص ويستدل به: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ويقول: هذه الآية دليل على أن الله في الأرض، وأنه خلق المخلوقات، يقول: هات لنا أهل الزيغ فاتبعوني في شعره وتتركوا بحث. وهو حالة فعائشة تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه وفي رقم الذين يتبعون ما تشابه منه أولئك الذين سمى الله فاحذروه. سمى الله يعني قال في كتابه هو أن سماه الله في قوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. لكن ما هي طريقة الراسخين؟ والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، آمنا بالمتشابه، ويردونه إلى المحكم ويفسرون به، ويعملون بالنصوص من الجانبين، ويضمون النصوص بعضها إلى بعض، ويعلمون أن نصوص الكتاب يصدق بعضها بعض، ونصوص السنة يصدق بعضها بعض، ولا تتناقض ولا تتعارض. بخلاف أهل الزيغ فإنهم يتعلقون بالمتشابه ويتركون المحكم، نسأل الله السلامة والعافية. وبهذا وقعت وجود الشبه والبدع بسبب
كون أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والرافضة والخوارج والمرجئة وغيرهم اتبعوا المتشابه وتركوا المشكلة وعملوا بعض النصوص وتركوا البعض الآخر فضلوا وأضلوا. فالواجب الحذر في الطريقة والعمل بالنصوص من الجانبين والعمل بالنصوص المحكمة ورد المتشابه إليه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم قرأ ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وابن ماجه وابن أبي عاصم في السنة وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى سنن سعيد بن منصور وأحمد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان. ورواه الآجري وفي سنده الحجاج بن دينار لا بأس به وقد ذكره مسلم في مقدمته وأبو غالب صدوق يخطئ وباقي السنة ثقات. ورواه المصنف في الكبرى واللالكائي والهروي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فعلى الحديث لا بأس بسنده رواه الترمذي بسنده لا بأس به رواه الإمام مسلم في مقدمته وقوله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا على إلا أوتوا الجدل ثم قرأ الآية الكريمة ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وهو تحذير من الجدال وهذا الجدل استفرد إلى أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والمرجئة والرافضة وغيرهم كلهم ضد الجدل نسأل الله السلامة والعافية. تجدهم يجادلون في النصوص ويؤولونها ويحرفونها ويجادلون أهل الحق. وهي تحذير من الجدل في هذا الحديث تحذير من الجدل ما ظن أخوهم بعد هدى بعد هدى كانوا عارف فيهم لا أوتوا الجدل. ويدل على أن من أوتي الجدل وأرضى عن النصوص فإنه الله نسأل الله السلامة والعافية. فالواجب الحذر من الجدال والعمل بالكتاب والسنة وترك المراء والجدال. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 50 شهيدا. رواه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية وصعقه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وكذا في تخريجه للمشكاح.
نعم. هذا الحديث المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 50 شهيدا. رواه المشهور له أجر 50 بدون تقييد شهيد وله والحديث له شواهد والأقرب أنه ثابت. والعلامة ابن القيم رحمه الله أثبت في شافية الشافية وقال إن متمسك السنة عند فساد الأمة له أجر 50. وجاء في بعضها قالوا يا رسول الله منا أو منهم قال منكم. وفي لفظ القابض على دينك القابض على الجمع والمتمسك بسنتي له أجر 50. قال رسول الله منا أو منهم قال منكم تجدون على الخير عونا ولا يجدون على الخير عونا. ولا يدل هذا على أن المتمسك بسنة أفضل من الصحابة بل مراد له أجر 50 في هذه الناحية وفي هذا الجانب وفي هذه الخصلة وهي تمسك بالسنة والعض عليها مع وجود كثرة الفساد ممن حوله ولا يجد على خير عون يعينونه فليأجيك صلى الله عليه 50. لكن ليس معنى ذلك أن أفضل من الصحابة لا. الصحابة لهم مزايا متعددة مزية الصحبة لا يصف فيها من بعده إلى يوم القيامة. مزية الجهاد في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مزية تبليغ الشريعة تبليغ الدين هذه
الصحابة لا يحقون من بعد. والقاعدة أن المزية الخاصة أو الفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضائل العامة، قاعدة في فضيلة خاصة، الفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضائل العامة. فالذي يتمسك بالسنة عند فساد الأمة في آخر الزمان له أجر 50 من الصحابة في هذا الجانب، وهذه المنحة في هذه المزية وهذه الفضيلة الخاصة، وهو له أجر التمسك بالسنة له أجر 50. لكن الصحابة أفضل منه، مزية الصحبة لا يمكن أن يساويها ولا أن يحقها، مزية الجهاد في سبيل الله. فالمزية الخاصة لا تقضي على المزايا العامة، والفضيلة الخاصة لا تقضي على القضايا العامة. ومن ذلك أيضا ما جاء في الحديث الصحيح أنه أول من يشفى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، الناس يشترون يوم القيامة كفاة عراة غلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأول من يشفى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذه مزية خاصة، هذه مزية خاصة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولكن نبينا عليه الصلاة والسلام هو حفيد أفضل من جهة إبراهيم ويرث المرتبة، ولهذا يتأخر عن الشفاعة يوم القيامة، ونبينا صلى الله عليه وسلم يتقدم بالشفاعة. فمزية الشفاعة العظمى التي يغبطه فيها الأولون والآخرون لنبينا محمد. وإبراهيم له هذه المزية الخاصة، وهي أنه أول من يكفى يوم القيامة. وكذلك من المزايا الخاصة لموسى عليه الصلاة والسلام ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس يصحقون يوم القيامة، يصحقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فيا موسى آخر بقائمة من قوائم العرش، وفي لفظ فيا موسى بابس بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أصاف قبلي أن دوزي بالصعقة في يوم القيامة. فهذه مطلبة مزية لموسى، وهو أنه إما أن يكون صائق أو لم يصعق، فإن كان لم يصعق فهذه مزية له، لأن الصائق هو منه نبينا صلى الله عليه وسلم، وإن كان صائق وأصاف قبل النبي صلى الله عليه وسلم فهو مزية. لكن مزية خاصة، ونبي يصل له مزايا أخرى كثيرة. فالمقصود أن هذا الحديث لا بأس السند له شواهد صححه العلامة ابن القيم رحمه الله كافي الشاذ وغيره، ولكن ليس معناها أن متمسك السنة أفضل من الصحابة، إنما معناه كما سبق أن المزية خاصة لمتمسك بالسنة. وجاء في الحديث اللفظ الآخر وجه ذلك قال تجدون على الخير عونا ولا يجدون على الخير عونا، فمتمسك بالسنة داخل الزمان لا يجد عونا، والصحابة يجدون عونا، فلهذا أخر له أجر 50 وصارت هذه المزية الخاصة. وفيه الحث على التمسك بالسنة ولزومها عند ظهور البدع والمنكرات، وفيه تحذير من البدع. وهذا وجه كان المصنف رحمه الله بناء في هذا الأثر يحذر من البدع، فإن متمسك بالسنة بعيد عن البدع، الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة كل هؤلاء لا يمكن التمسك بالسنة. فالواجب التمسك بالسنة والحذر من البدع والمحدثات في الدين. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم المتمسك بدينه عند فساد الناس كالقابض على الجمر. رواه الترمذي بلفظ قريب منه، وقال هذا حديث غريب من هذا الوجه. وأشار ابن حجر الهيثمي إلى وجود شاهد له من حديث أبي أمامة.
صبرا تابع ما تبقى من هذه المرة.
حجر الهيثمي إلى وجود شاهد له من حديث أبي أمامة.
نعم. لا بأس بالسند، وهو المعنى الصحيح المتمسك بالسنة على فساد الزمان كالقابض على الجمر. هذا واقع يعني لأنه يتحمل ويتصبر لوجود الفساد من الحول والفتن والبدع، فهو يتصبر ويتحمل ويلزم السنة ويصبر على الأذى الذي يصيبه، فهو كالقابض على الجمر. وهو حتى على تمسك السنة تحريم البدع ومحدثات في الدين. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: المتمسك بدينه في الهرج كالمهاجر إليه. رواه مسلم وابن ماجه بلفظ العبادة في الهرج، ورواه الآجري وعبد بن حميد في مسنده، والمصنف في الكبرى.
نعم، والحديث لا بأس به، ورواه مسلم رحمه الله العبادة في الهرج كهجرة إليه. والهرج الاختلاط والفتن والحروب، وهم من أشرار الساعة كثرة الفتن والاختلاط والقتال. فعند وجود الفتن إذا ترسخ الإسلام بالسنة فله أجر المهاجر إلى النبي المصطفى، ثم تمسك بدينه في الهرج لزرع القتال والفتن واختلاط الأمور وخفاء الحق وكثرة الاشتباه. فالمتمسك بالسنة في هذه الحالة ومتمسك بدينه كالمهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح لا بأس به. فالمتمسك بدينه في الهرج الاختلاط والفتن وخفاء السنة وإعجاب كل رأي برأيه، فالمتمسك بالسنة كالمهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هو الحث على التمسك بالسنة وتحرير من البدع والمحدثات في الدين والبعد عن الشبهات والمتشابهات. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: يا رسول الله، من الغرباء؟ قال: الذين إذا فسد الناس صلحوا. رواه مسلم إلى قوله: فطوبى للغرباء فقط، والترمذي بلفظ خير منه، وقال: حديث حسن صحيح. وأحمد وابن وضاح في البدع والنهي عنها، ورواه ابن ماجه بلفظ: قيل من الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وكذا الدارمي في سننه، ورواه المصنف في الكبرى، ورواه ابن قتيبة في تأويل الحديث.
نعم، هذا الحديث صحيح، وهو المنصف الصحيح، وقوله: من بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. والمعنى أن الإسلام بدأ غريبا، لم يدخل في الإسلام إلا القلائل، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أول المسلمين من هذه الأمة، ثم أسلم أبو بكر الصديق، أسلم بلال، وقامت خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي رضي الله عنهم جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول المسلمين من هذه الأمة، فلهذا قال: وأنا أول المسلمين، ومثل أن أكون أول المسلمين. ثم عمل به من الذين، أول من عمل به من الأحرار عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق، ومن العبيد والأرقى بلال، ومن الصبيان علي بن أبي طالب، ومن النساء خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، ثم أرسل صهيب وعمار بن ياسر وجماعة. فالإسلام بدأ غريبا ما اعترفه إلا بكله، ثم انتشر الإسلام وكثر وهاجر من يكون إلى المدينة، ثم لما فتح الله مكة على النبي صلى الله عليه وسلم دخل الناس بعدها في دين الله أفواجا، وفي ثلاث وجه جاءت الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذو القبائل من جميع أنحاء بلاد العرب، حتى دخل الناس في دين الله أفواجا وانتشر الإسلام. ثم الخلفاء الراشدون في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم انتشر الإسلام وتوسع، وفي آخر الزمان يعود غريبا كما بدأ، يأخذ الناس من دين الله ولا يبقى عرش إلا كله فقلائل. بدأ الإسلام غريبا، والغريب هو الذي ليس معه أحد كله، ومنه الغريب، ثم الغريب في البلد لأنه منفرد وحده من بين أهل البلد، أهل البلد
الناس بين أهلهم وأولادهم وهذا منفرد غريب. فطوبى للغرباء طوبى اسم للجنة أو شجرة في الجنة. هذا فيه الحث، هذا هو فيه الحث على ترسخ في السنة، ترسخ في الدين في وقت غربته. وعدم وجود من يعين عليه يلزم الإنسان الحق فيتمسك في السنة. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. فطوبى للغرباء الجنة يعني وعد بالجنة والكرامة للغرباء الذين يترسخون في دين الإسلام ويعطون عليه بالنواجذ ويلزمونه ويتمسكون بالسنة ويبتدعون عن أهل البدع وأهل الإشراك. قالوا يا رسول الله من الغرباء؟ هذا غير مسلم. قالوا يا رسول الله من الغرباء؟ قال الذين إذا فسد الناس صلحوا. وفي نفس الذين يصلحون إذا فسد الناس، هذا تفسير الغرباء، الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي لفظ الذين يصلحون ما أفسد الناس، وفي لفظ هم النجاء النجاء من القبائل، وفي لفظ هم قوم صالح قليل في قوم شركه. أما تلفظ اللفظ الأول من الغرباء؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، يعني يصلحون بأنفسهم، هم يصلحون بأنفسهم ويلزمون الحق ويعضون عليه النواجذ ويتمسكون بالسنة عند فساد الناس. وفي اللفظ الآخر الذين يصلحون مع فساد الناس، يعني دعاة يصلحون هم بأنفسهم، يعني صلحوا بأنفسهم ثم أصلحوا غيرهم. والمصلح لا بد أن يكون صالحا في نفسه، لا يسمى مصلح إلا إذا صلح في نفسه. فهذه اللفظة فيها غير معنى على المعنى الأول. المعنى الأول يصلحون إلى فساد الناس، صلحون بأنفسهم. أما اللفظة الثانية الذين يصلحون مع أفسد الناس، يعني دعاة الإصلاح يصلحون مع أفسد الناس، يدعون إلى الله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى السنة ويحذرون من البدعة. وفي لفظ هم النزاع من القبائل، من كل قبيلة واحدة أو اثنين، يعني قبيلة القبيلة كلها على البدعة وعلى الفساد وينزع منها واحد أو اثنين، هم النزاع من القبائل. وفي اللفظ الرابع هم قوم صالحون قليل في قوم سوء كبير. كمان الغرباء قال قوم صالحون قليل في قوم سوء كبير، قوم صلحوا بأنفسهم قلة في مجتمع كثير فاسد. نعم.
فقال صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. ورواه أحمد في فضائل الصحابة بلفظ اتقوا الله في أصحابي. ورواه ابن حبان في صحيحه. وأورده السيوطي في الجامع الصغير ورمز لحسنه. وقال شارحه المناوي وفيه عبد الرحمن بن زياد قال الذهبي لا يعرف.
نعم. وحزاب في سنته فيه الحث على تعظيم الصحابة وتقديرهم وإجلالهم واحترامهم ومعرفة منزلتهم وسابقتهم وفضلهم وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها في العدل والإنصاف سابها والتعصب والترضي عنهم والحذر من عيبهم وتنقصهم. ولهذا حذر النبي من عيبهم، حذر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قول الله الله في أصحابي، يعني إذن أصحابي وأعرف لهم قولهم وسابقتهم ومكانتهم وسبقهم إلى الإسلام وجهادهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ونشرهم لدين الله. لا تتخذهم غرضا، غرض الهدف، الهدف الذي ترمى. إذا كان هناك أشخاص يترامون يضعون هدف يرضونه، فالذي يسب الصحابة جعلهم هدف، الذي يسب الصحابة جعلهم غرض. ولهذا قال الله الله في أصحابه لا تتخذوا لا تتخذهم غرضا بعدي، يعني لا تسبونهم ولا تعيبونهم ولا تنقصوهم، لا تسبوهم ولا تعيبوهم ولا تنكروا فضائلهم، فمن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فبغضي ابغضهم، يعني من احبهم فانما احبهم لمحبه النبي صلى الله عليه وسلم، لانهم اصحابه ووزراءه واخلاءه، والله لم يكن يختار لنبيه الا افضل الناس، هم خير الناس وافضل الناس، لا كان ولا يكون بعدهم. ومن ابغضهم فيوجد من ذلك ان يكون مفضلا للرسول عليه الصلاه والسلام، ومن ابغضهم فهو بغض ابغضهم، ما ابغضهم الا لانه يبغض الرسول عليه الصلاه والسلام، فمن احبهم فقد احب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ابغضهم فقد ابغض النبي صلى الله عليه وسلم، ومن اذاهم فقد اذى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن اذى الله ومن اذى النبي صلى الله عليه وسلم فقد اذى الله، ومن اذى الله فيشهد ان يعبده ويكون هالكا. ولا يزال من الاذى لحق الضرر، الله تعالى لا يلحقه ضرر من خلقه ولا ضرر من خلقه، كما في الحديث الاخر يقول الله عز وجل في الحديث القدسي يؤذيه ابن ادم يسب الدهر وعلى الدهر، يؤذيها في هذا في أذية لله، لكن لا يوجد من الأذية الحق الضرر، العباد لا يمكن ان يضر الله، المخلوق لا يمكن ان يضر الخالق. ولهذا قال النبي قال الرب سبحانه في الحديث القدسي يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفسي فتنفعوني، فالعباد لا يضرون الله ولا ينفعونه، لا يحق ضرر ولا نفع العباد. فدل هذا على انه لا يوجد من الاذى لحق الضرر، اذا من احب الصحابه فبحب فانما احبهم بحبه للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن ابغضهم فإنما أبغضهم لبغضه للنبي صلى الله عليه وسلم. لازم كيف تحب شخص وتبغض صاحبه؟ ما يمكن. تحب شخص وتبغض خليله وصديقه ووليه؟ لا يمكن. فمحبة الولي يلزم تحب وليه، وإذا أبغضت شخصا فلا بد أن تبغض صاحبه، أتحب أعدائي وتزعم حبي؟ لا يمكن. ولهذا فإن من سب الصحابة فإنه يدل على غل وحس في قلب أهل الإسلام، ومن كفر الصحابة وفسقهم أو فسقهم فهو كافر، لأنهم كذبوا لله، لأن الله زكاهم وعدلهم كما سمعنا في الأمس. ويضاف إلى هذا أيضا أن من كفر الصحابة وفسقهم فقد طعن في دين الإسلام. من الذي نقل إلينا الشريعة؟ القرآن والسنة. من الذي نقلها؟ الصحابة. فإذا كانوا كفار فكيف يوثق بدين نقله كفار؟ فالطعن في الصحابة طعن في القرآن والسنة. فالذي يقول إن الصحابة كفروا أو فسقوا هذا قد طعن في القرآن والسنة، لأن الذي نقل إلى الشريعة ونقل إلى القرآن وبلغ على القرآن وبلغ على السنة من هم؟ الصحابة. فإذا كانوا كفارا فكيف يوثق بدين نقله كفار وحمله كفار؟ تدل على أن تكفير الصحابة وتفسيقهم كفر وردة من جهة فيه. من جهة أنه مكذب لله لأن الله زكاهم وعزهم، ومن جهة أنه طعن في القرآن والسنة لأن الذي نقله وحمله هو الصحابة، ولا يوثق بدين حمله كفار مستقر. وكذلك أيضا من قال إن القرآن صار ثلثيه ولا ننقى إلا الثلث، أيضا هذا الكفر نوع ثالث من الكفر، لأنه مكذب لله في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ثم قال إن القرآن غير محفوظ وأنه صار ثلثيه ولا ننقى إلا الثلث، وأنه يوجد مصحف لفاطمة يعادل المصحف التي بين أيديك ثلاث مرات، هذا كفر ولله لأنه مكذب لله
في قوله ما يحوز البيت وإنه لا حد. وكذلك من عدد البيت ودعاهم دولة والصلاة بهم هذا هو ورد صلى الله عليه وسلم.
وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. رواه البخاري ومسلم والترمذي وقال حديث حسن صحيح. ورواه أحمد في فضائل الصحابة ورواه ابن حبان في صحيحه وأبو داود.
نعم هذا الحديث حديث عظيم يبلغ المؤمن العجب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي. الحديث له سبب. الحديث رواه الشيخان. الحديث رواه الشيخان البخاري رحمه الله في كتابيه اللذين هما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. وسبب الحديث أنه حصل شيء من الكلام والأخذ والمرادة بين الصحابيين الجليلين أحدهما عبد الرحمن بن عوف والثاني خالد بن الوليد. حصل بينهما شيء من الكلام وعبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عوف كان ممن أسلم قبل الفتح قبل الصفوية وخالد بن الوليد أسلم بعد صلح الحديبية. وصلح الحديبية سمي فتحا سماه الله فتحا في قدر إنا فتحنا لك فتحا مبينا. لماذا سمي فتحا؟ لأن بعد صلح الحديبية استقرت أحوال عقل الصف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين ووضعت الحرب أوزارها وأمن الناس وصار المشركون يأتون إلى المسلمين ويسمعون القرآن. فأسلم جنب رفيع وتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لفتح خيبر وفتح خيبر. ثم نقض المشركون العهد بعد سنتين فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة. فالله تعالى سماه فتحا مبينا بما يعقله من النصر. ففتح مكة خير فتح الا فتح مكة مبينا. وسماه الله فتحا بقوله لا يستوي منكم من انفق من قبل فتح وقاتل. اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. لا يستوي من أنفق وجاهد من أنفق ماله وجاهد في سبيل الله قبل صلح الحديبية ومن أنفق وجاهد بعد صلح الحديبية. حد فاصل بين السابقين الأولين المهاجرين. من أسلم قبل صلح الحديبية هو من السابقين الأولين ومن أسلم بعد صلح الحديبية ليس من السابقين الأولين. واضح هذا؟ الصحابة على مراتب. وهناك ايضا بعض الصحابه اسلموا بعد فتح مكه ويسمون الخلقاء منهم ابو سفيان ومعاويه وابن يزيد. فصار المراتب كم؟ السابقون الاولون من الصحابه الذين اسلموا قبل الحديبيه ثم يليهم من اسلم بعد الحديبيه وقبل فتح مكه ثم يليهم من اسلم يوم فتح مكه. ثلاث مرات السابقون الاولون الذين اسلموا قبل الحديبيه منهم عبد الرحمن بن عوف أسلم قبل صلح الحديبية من السابقين الأولين وخالد بن الوليد أسلم بعد صلح الحديبية ليس من السابق الأول. فلما حصل شيء من سوء التفاهم بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد وسب خالد بن عبد الرحمن بن عوف النبي صلى الله عليه وسلم نهى خالد عن سب عبد الرحمن وقال لخالد لا تسبوا أصحابي لأن المتقدمين في الصحبة. وإن كان خالد من الصحابة لا تسبوا أصحابي هو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ ضد أحدهم ولا نصيفا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى من له صحبة أخرى أن يسب من له صحبة أولى. ويقول عليه الصلاة والسلام إن خالد بن الوليد لو أنفق مثل أخذ الذهب في سبيل الله وأنفق عبد الرحمن بن عوف أو نصف المد ما لحق خالد بن عبد الرحمن بن عوف للتفاوت العظيم الذي بينهما. المد ما هو؟ مد كفي الرجل المتعلم المعتدل. المد ملغ كفي الرجل المتوسط اليدين التي ليست بالكبيرتين كبيرتين ولا تستطيع يقال له والساعة أربعة أمداد. النصيص عن المصر فعبد الرحمن خالد بن الوليد لو أنفق مثل أحد ذهبا وأنفق عبد الرحمن مد ملغ كفي أو نصف المد لسبق عبد الرحمن خالد. لماذا؟ لأن خالد لأن عبد الرحمن من السابقين الأولين وخالد من السابقين من المتأخرين الصحبة. فالنبي يخاطب خالد يقول لا تسبوا أصحابي المتقدمين الأولى من له الصحبة الأولى يخاطب له الصحبة الأخرى لا تسبوا أصحابي هو الذي يكفي بيده أقسم عليه الصلاة والسلام خالد هو الذي يقصد لكن يتأكد المقام هو الذي يكفي بيده لو أنفق أحدكم أيها المتأخرون في الصحبة مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم مد السابقين الأولين ولا رصيفه. فإذا كان هذا التفاوت بين الصحابة بين السابقين الأولين وبين من أسلم بعد صلح الحديبية فكيف التفاوت بين من أسلم بعد صلح الحديبية ومن أسلم يوم الفتح؟ فكيف التفاوت بين الصحابة ومن بعد الصحابة؟ لا يعلم الله إلا لا يعلم الله مثل التفاوت. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب خالد ويقول لا تسبوا أصحابي فلا يمكن أن تبلغ ما بلغ فكيف بمن جاء بعد الصحابة من التابعين ومن بعدهم فكيف بمن يسب الصحابة؟ هذا يدل على أن الأمر عظيم وأن سب الصحابة أمر جلل أمر خطير ليس بالأمر الهين. وهو التحذير من سب الصحابة والواجب التردي عليه التردي عن الصحابة وإنزالهم منازله ومعرفة فضله وسابقتهم وجهادهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغهم ونشرهم لدين الله عز وجل والواجب توليهم والترحم عليهم واعتقاد أنهم أفضل الناس وأنهم خير الناس وأنهم أفضل الناس بعد الأنبياء وأنه لا كان ولا يكون مثلهم وأنه لا يمكن أن يبلغهم أن يبلغ منزلتهم أحد من بعد وأنما قدر منهم من الهفوات فهما بين مجتهد مصيب له أجران وبين مجتهد مخطئ له أجر وخطأه المغفور. وما يروى من الأخبار في حق الصحابة فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الواسطية أن كثيرا مما يروى في حق الصحابة كذب لا أساس له من الصحة. هذا قسم كذب لا أساس له من الصحة وقسم له أصل لكن زيد فيه ونقص وقسم لا صحيح والصحيح هم ما بين مجتهد مصيب له أجران وما بين مجتهد مخطئ له أجر واحد. ثم الذنوب المحققة التي تكثر من الصحابة فهناك أسباب للمغفرة قد يسر لأحدهم ما لا يصل لغيره. فإذا كان الإنسان من سائر المسلمين يغفر له بالتوبة يغفر له بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يغفر له بالحسنات فالصحابة أولى فالذنوب المحققة من الصحابة قد يوصل لأحدهم بفضله وجهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم وسابقته الإسلام وقد يوصل له بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي هم أولى الناس بها وقد يمن الله عليه بالتوبة وقد يوصل له بالحسنات الماحية أو المصائب. فكيف بعد هذا يأتي قوم في آخر الزمان ويسبون الصحابة ويكثرونهم؟ نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وقال معاذ قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أطع كل أمير وصل خلف كل إمام ولا تسبن أحدا من أصحابي. رواه الطبراني في المعجم الكبير ومكحول لم يسمع من معاذ وأحمد في فضائل الصحابة.
نعم. فهذا حديث ضعيف انقطاع فيه لم ينقطع ولكن المعنى صحيح وهو أنه يجب على الإنسان أن يطيع أميرة لكن في طاعة الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني. والمراد في طاعة الله
جمع بين الرسول يقول لنا بيكون في الحديث الآخر لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق ويقول على الرسول إنما الطاعة في المعروف فمعنى أطع كل أمير يعني في طاعة الله عز وجل وصلي خلف كل إمام ينظر كل إمام مسلم كل إمام مسلم أما الإمام الكافر هو يصف خلفه بالإجماع ولا تسبن أحدا من الصحابة لا هذا كلف عليه النصوص فالحديث وإن كان ضعيف إلا أن معناه صحيح نعم
ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على لحية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ثم قال يا عمر إنا لله وإنا إليه راجعون قال عمر قلت نعم بأبي وأمي يا رسول الله إنا لله وإنا إليه راجعون فما ذاك قال إن جبريل أتاني آنفا فقال يا محمد إنا لله وإنا إليه راجعون إن أمتك مفتونة بعدك بقليل غير كثير قلت يا جبريل أفتنة ضلال أم فتنة كفر قال كل سيكون قلت كيف يضلون أو يكفرون وأنا مخلف بين أظهرهم كتاب الله قال بكتاب الله يضلون يتأوله كل قوم على ما يهوون فيضلون به أخرجه الدارمي عن معاذ بن جبل أنه قال يفتح القرآن على الناس حتى يقرأه المرء حتى يقرأه المرأة والصبي والرجل فيقول الرجل قد قرأت القرآن فلم أتبع إلى قوله
فلم أتبع إلى قوله والله لا أفينهم
بحديث لا يجدونه في كتاب الله ولم يسمعوه عن رسول الله لعلي أتبع ويقول الرجل قد قرأت القرآن فلم أتبع إلى قوله والله لآتينهم بحديث لا يجدونه في كتاب الله ولم يسمعوه عن رسول الله لعلي أتبع ورواه عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح
نعم وهذا الحديث في اختلاف في روي أخرجه الدارمي عن معاذ بن جبل بلفظ آخر مخالف والمعنى صحيح وأن حصل فتنة الضلال وفتنة الكفر هناك من ضل وهناك من كفر وذلك بسبب عدم الإيمان بالقرآن أو تأويله على غير تأويله ومن ذلك ما فعله أهل البدع لأنهم يتأولون القرآن على غير تأويله حتى إن بعض يعني البدع والعياذ بالله تأولوا قال يؤمنون بالجبت والطاغوت قالوا الجبت والطاغوت أبو بكر بن عمر وقالوا مرج البحرين ليلتقيان بينهما برزخ لا ضيان فسر البحرين بفاطمة وعلي يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فسر اللؤلؤ والمرجان حتى لو كسر وهكذا والعياذ بالله ظل قوما في تأويل القرآن على غير تأويله صلى الله عليه وسلم في تحليل تأويل القرآن على غير تأويله وتحليل شبهات المشبهين وضلالات المضلين وبدع المبتدعين الواجب على المسلم ان يحذر من اهل البدع والخوارج والجهميه والمعتزله والرافضه والمرجئه وغيرهم نعم
وقال الحسن قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل اصحابي مثل الملح في الطعام ثم قال هيهات ذهب ملح القوم رواه البخاري بلفظ قريب منه ورواه عبد الرزاق في مصنفه بسند منقطع وعن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لنا إنكم توشكون أن تكونوا في الناس كالملح في الطعام ولا يصلح الطعام إلا بالملح رواه البزار والطبراني وإسناد الطبراني حسن
نعم والحديث رواه البخاري صحيحه لفظ مبارك قوله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن حنظلة بن غسيل قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه بملحفة قد عصب بإصابة دسماء حتى جلس على المنبر حمد الله وأثنى ثم قال أما بعد فإن الناس يكثرون ويطل الأنصار حتى يكون في الناس بمنزلة الملح في الصعاب فمن ولي منكم شيئا يضر فيه قوم ويرفع فيه آخرين فليقبل بمحسنه ويتجاوز عن مطيعه كان آخر مجلس جلس به النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه الحث على الإحسان إلى الأنصار معرفة منزلتهم وفضلهم ويدل على أن الأنصار كلهم ويكثر الناس حتى يكون في الناس بمنزلة الملح في الطعام كما أن الملح الآن بتصل الطعام قليل فكذلك الأنصار يقلون في آخر الزمان وفي عالم من أعلام النبوة في عالم من أعلام النبوة حيث وقع كما أخبر وفيه الحث على احترام الصحابة وتقديرهم وتبجيلهم وإزالهم منازلهم والإحسان إليهم ومن الإحسان إليهم الترضي عنهم وتوليهم ومعرفة فضلهم وسابقتهم ومنزلتهم وإزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب ذو تحليل بسبتهم وإلائهم وتنقصهم وعيبهم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من ولي منكم شيئا يضر فيه قوما وينفع فيه أهله فليقبل مسيهم ويتجاوز عن مسيهم نعم
ودخل صلى الله عليه وسلم المسجد ومعه أبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره فقال هكذا نبعث يوم القيامة وهكذا ندخل الجنة رواه الترمذي بدون الجملة الأخيرة منه وقال حديث غريب ورواه ابن ماجه وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه الطبراني في الأوسط وفيه خالد بن يزيد العمري وهو كذاب ورواه الحاكم وضعف سنده الذهبي ورمز السيوطي لضعفه في الجامع الصغير
نعم وهذا الحديث وإلا الصحيح إلا أن معناه الصحيح أن أبا بكر وعمر رضي الله عنه هما وزيرا النبي صلى الله عليه وسلم ووجيعاه في القبر هما وزيرا في الدنيا ووجيعاه في القبر وهما معه يوم القيامة نعم وفيه الحث على معرفة مكارة الشيخين أيوب وعمر منزلتهما العظيمة والترضي عنهما وتوليهما والحذر من سبهما وتنقصهما وعيبهما حتى روي عن الإمام أحمد قال من سب الشيخين فقد كفر ولو من سب كثير الصحابة من سب الشيخين أبي بكر وعمر نسأل الله السلامة والعافية نعم
وقال صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وله وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض فأما وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما تفرد به الترمذي وقال حديث حسن غريب في المناقب مناقب الصديق وضعفه الألباني في تخريج المشكاه ورواه الطبراني وأبو نعيم في الحلية في لفظ قريب منه وقال الهيثمي في سند الطبراني محمد بن مجيب الثقفي وهو كذاب ورواه البزار وفيه عبد الرحمن بن مالك بن مهول وهو كذاب ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي في المستدرك
نعم وهذا في السلف في تصحيحه وتضعيفه والمعنى صحيح حتى لو لم يصح المعنى صحيح فلا شك ان الشيخين أبا بكر وعمر هما وزيرا النبي صلى الله عليه وسلم وهما رجعه في القبر وهما معه يوم القيامة فالواجب ترضي عنهما ومعرفة سابقتهما وفضلهما ومنزلتهما وتوليهما والحذر من عيبهما وتنقصهما والتحذير ممن فعل ذلك وأن الذي يسبهما ويتنقصهما ويعيبهما الذي مرض في قلبه ونفاق في قلبه صلى الله عليه وسلم فمن كان قلبه صحيحا سليما فلا يمكن أن يسب الشيخين أو يعيبهم. فمن عاب الشيخين أو تنفقهما أو سبهما فهو مرض ونفاق في قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: لا تستقر محبة الأربعة إلا في قلب مؤمن تقي، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم. جاء في سنن أبي داود حديث: خير الصحابة أربعة، وذكرهم. ورواه أيضا الترمذي والحاكم. وجاء في الحلل المتناهية ابن الجوزي حديث: ما أحب أبو بكر وعمر إلا مؤمن تقي. وقال: هذا حديث لا يصح.
نعم، وهذا أيضا الحديث معنى صحيح، ولو لم يصح لكن معنى صحيح. لا شك أن من حب الخلفاء الأربعة فهذا يدل على إيمانه، ومن أبغضهم أو تنقصهم وعابهم فذلك لنفاق في قلبه ومرض في قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. فالخلفاء الراشدون هم أفضل الناس، هم أفضل الصحابة رضوان الله عليهم، أفضل الصحابة هم الخلفاء الراشدون، وترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله افترض عليكم حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم كما افترض عليكم الصلاة والصيام والحج، فمن أبغض واحدا منهم أدخله الله النار. ذكر الذهبي في الواهيات حديثا هو: حب أبي بكر وشكره واجب على أمتي،
وشكره
حب أبي بكر وشكره واجب على أمتي. وفيه عمر بن إبراهيم الكردي والضاع، وأورده السيوطي في الجامع الكبير، وعزاه للحاكم في تاريخه، وأبي نعيم في فضائل الصحابة، والقرائطي والديلمي من حديث سهل بن سعد، وقال الدارقطني: تفرد به عمر بن إبراهيم الكردي وهو ذاهب الحديث.
نعم، هذا الحديث مؤلم وصحيح لكن معناه صحيح أيضا، وأنه يجب على المسلم أن يترضى عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة جميعا، وفي مقدمة الخلفاء الراشدين يجب الترضي عنهم وتوليهم ومعرفة منزلتهم وفضلهم وسابقتهم، والحذر من تنقصهم وعيبهم، وأن تنقصهم وعيبهم ودمهم وسبهم مرض ونفاق، نفاق في القلب، مرض في القلب، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين. رواه الطبراني من حديث ابن عباس، وصحح الألباني سنده في الجامع الصغير، وعزاه السيوطي في الجامع الكبير إلى أبي نعيم، ورواه أحمد في فضائل الصحابة، وقد ضعف الهيثمي رواية ابن عباس عند الطبراني.
نعم، وهذا حديث التحريم من سب الصحابة، ولا شك أن سب الصحابة من كبائر الذنوب، ومن سب الصحابة إن كان سبهم لدينهم فهذا فيه وردة بإجماع المسلمين، وإن كان سبهم لغيرا في نفسه فهو فسق، والفاسق متوعد باللعنة، قل فعلى يعصي الله ولعنة اللعين، هذا يدل على فسق، متوعد عليه بالنار ولعنة وغضب يدل على فسق. فهذا الحديث معنى صحيح، إن من سب الصحابة هو إما كافر، وإما فاسق، فإن كان سبهم لدينهم فهو كافر، وإن كان سبهم لأشخاصهم وذواتهم فهو فاسق. أما إذا كفر الصحابة وفسقهم فهذا ردة، فرق بين السب وبين التكفير، الذي كفر الصحابة وكفر فساق هذا كافر، لأنه مكذب لله، لأن الله زكاهم، والذي يسبهم ما لا يسبهم يعني يعيبهم ويتنقصهم ويذمهم، قد يذمهم لأشخاصهم أو لذواتهم، مثل من يذم واحد منهم ويقول انه بخيل او يقول زبال، هذا على السب. فهذا ان كان سب لدينه فهذا يكون وردة، وان كان سب لغير نفسه فهو فاسق، كما حق ذلك الامام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله الصادق المسؤول على اساس من الرسول. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإنه يجيء قوم في آخر الزمان يسبون أصحابي فلا تصلوا عليهم ولا تصلوا معهم ولا تناكحوهم ولا تجالسوهم وإن مرضوا فلا تعودوهم. الجملة الأولى منه لا تسبوا أصحابي تقدم تخريجها، وذكره السيوطي بتمامه في الجامع الكبير وعزاه للخطيب والعسكري من رواية أنس، وقال الذهبي هو منكر جدا.
نعم، ولا تسبوا أصحابي ثابتا، أما بقية الحديث قد لا يثبت لكن معناه صحيح. إذا الذي يسب الصحابة لدينهم لا يصلى عليه بكفره وضلاله، ولا يصلى معه، ولا يزوج، ولا يجالس، ولا يعاد إلى مرض بكفره وضلاله. أما الذي يسبهم بشيء في نفسه فإنه كفار، نسأل الله العافية. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد أمرنا بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون. ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الصاري المسلول وعزاه للإمام أحمد.
نعم، وهذا صحيح واعتمد شيخ الإسلام رحمه الله، وإمام إمام في الحديث وإمام في السنة وإمام في الدعوة إلى معتقد السلف الصالح، فلا يمكن يسبهم، فإن الله أمر بالاستغفار لهم وهو أعلم أنهم سيقتتلون. القتال الذي حصل بين علي ومعاوية والصحابة هذا نشأ عن اجتهاد، نشأ عن اجتهاد لا عن هواء ولا عن تعصب. فمن ما بين مصيب مصيب له أجران وما بين مصيب مخطئ له أجر، وهذه كما قال العلماء هذه الدماء التي والقتال اللي حصل بينهم نزه الله أيدينا عنها، ويجب أن ننزه هذه السنة عنها، ويجب الترضي عليه والسكوت عما تجرى بينهم واعتقاد سابقا في مصابرهم، وأن لهم من الحسنات والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم والسبق إلى الإسلام وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ونشر الإسلام وتبليغه ما يغطي ما قدر منهم من الهوان، هكذا يجب على المسلم. نعم.
وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد فسبوهم. رواه أحمد في فضائل الصحابة، ورواه مسلم في صحيحه، ورواه الطبراني في الأوسط، وفي سنته إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ضعيف.
نعم، وهذا واقع، هذا واقع من كثير من الطرق المنحرفة، أمرهم بالاستغفار فسبوه، فخالفوا كتاب الله، والأمر بالاستغفار بقول الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم.
وقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. أخرجه أبو عبيد في فضائله وعبد بن حميد عن إبراهيم التيمي قال سئل أبو بكر عن قوله تعالى وفاكهة وأبا فقال أي سماء، وذكره الذهبي في التذكرة عن الزهري، وذكره البغوي في شرح السنة بدون سند، وقال محققه أخرجه الطبري من طريق أبي معمر عن أبي بكر وهو منقطع، كما حكم أيضا على سند أبي عبيد بالانقطاع، وقد سبقه إلى هذا الحاكم الحافظ ابن حجر، وقد سبقه إلى هذا الحكم الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وذكر أن عبد بن حميد رواه من طريقين، وبذلك يتقوى سنده والله أعلم.